من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتحدث معكم عن المسؤولية، وقد تحدث السيد حفظه الله عن المسؤولية بشكل كبير وبالذات في دروس الهجرة، وقد وصلنا إلى قوله رضوان الله عليه عندما قال: في الجو الاعتيادي والروتين الذي ينشأ عليها المجتمع المسلم منذ الطفولة، والإنسان يعتاد مثلا أن يذهب إلى المسجد أن يصلي. وهنا يتحدث السيد، وأشرنا إلى هذا في الحلقة الماضية، أن المحك الحقيقي هو المسؤولية الجهادية، هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو المعيار الحقيقي للإيمان. أما كثير من العبادات وإن كانت مهمة كالصلاة مثلا، لأنها لا تمثل المعيار الحقيقي لإيمانك، لأن الصلاة ممكن أن يعتاد عليها الإنسان، ممكن أن يصلي بشكل روتيني. من حالة عامة لدى الكثير من الناس، لا يتطلب الأمر أن يحتاج الإنسان إلى اندفاع إيماني كبير وانشداد عظيم إلى الله، في المحبة لله والخوف من الله والرغبة فيما عند الله والإيمان باليوم الآخر والتربية على قيم وعلى أخلاق معينة حتى يستطيع الإنسان أن يذهب إلى المسجد للصلاة أو أن يصلي. لا، يعني مستوى التعود فقط يكفي في أن تصلي، ما بالك والمسألة عادية، بالذات إذا كانت الأجواء أجواء طبيعية، ليس هناك ما يمثل مشكلة في سبيل أدائك للصلاة. يعني لن تدفع في مقابل ذلك شيئا من أمنك ولا استقرارك ولا أي شيء آخر. وهكذا البعض من الأعمال الروتينية الاعتيادية التي يعتادها يؤديها الإنسان بمقتضى التعود وبمقتضى أنه استمر عليها كروتين لفترة طويلة في حياته وألفها في واقعه الاجتماعي، يمكن أن يؤديها بشكل طبيعي. وأداؤها في مثل هذا الظرف أمر اعتيادي، كما قلنا لا أحتاج إلى مستوى عال من الإيمان. ثم تجد كثيرا من الأعمال التي أداؤها أمر اعتيادي، ليس فيه مشقة بالغة ولا خطورة ولا يحتاج إلى دفع ثمن، يعني لا يحتاج القيام بها إلى مخزون إيماني، إلى دافع إيماني كبير، ولا يحتاج أيضا إلى كلفة. لكن عندما تأتي إلى بعض من الأعمال التي إما أن الإنسان سيدفع لها مثلا من ماله، أو يعرض فيها حياته للخطر، أو يواجه فيها صعوبات ومشاق وتحديات، الكثير من الناس يحجمون عن أداء مثل هذه الأعمال، ولا يتوفر لديهم الاندفاع الكبير للقيام بها، لأن الدافع هذا هو دافع إيماني، يحتاج إلى أن تكون محبتك لله سبحانه وتعالى على مستوى يفوق أي محبة لأي شيء آخر، حتى لا يمثل أي شيء آخر مما تحبه عائقا بينك وبين أداء ذلك العمل وتحمل تلك المسؤولية. أحيانا الخوف يمكن أن يؤثر عليك، الخوف في ثباتك على موقف معين أو اندفاعك لموقف معين، يحتاج هذا إلى أن يكون خوفك من الله سبحانه وتعالى أكبر من خوفك من أي شيء آخر، حتى تتفوق على عقدة الخوف في نفسك من تلك الأشياء الأخرى التي قد تؤثر عليك وتحول بينك وبين ذلك العمل أو تحمل تلك المسؤولية. الرغبة أيضا والأمل والطمع كذلك، أحيانا يحتاج الأمر إذا كنت في سبيل موقف معين ستضحي بمصلحة معينة، هذا أمر يؤثر على الكثير من الناس، يحتاج إلى أن يكون أملك في الله ورجاؤك فيما عند الله بالشكل الذي يفوق أطماعك الأخرى واتجاهاتك وميولك الأخرى إلى مصلحة هنا أو مصلحة هناك، لأنك في واقعك الإيماني منشد إلى مصلحة أكبر وأعظم وأبقى عند الله سبحانه وتعالى. حتى انشدادك إلى الله في الحالة الإيمانية والنفسية والوجدانية في تعظيمك لله سبحانه وتعالى وإجلالك لله وتكبيرك لله سبحانه وتعالى يجعلك منشدا إلى الله فوق كل شيء. فالأعمال التي قد تحتاج إما إلى كلفة مالية أو تضحية بمصالح معينة مادية أو منصب أو أي شيء من هذا القبيل، أو مواجهة تحديات وأخطار إما على النفس وإما على المال وإما على المنزل وإما على أي شيء مما هو غال لدى هذا الإنسان وعزيز على هذا الإنسان، هنا المحك، هنا يتبين واقع الإنسان، هنا تتجلى حقيقة ما عليه من قيم وأخلاق. هل يمتلك فعلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يستطيع من خلاله وبهداية الله وبمعونة الله وبتوفيق الله أن يتغلب على تلك المؤثرات عليه؟ إذا كان مثلا سيضحي بمصلحة من هذه الدنيا، مال أو جاه أو منصب، في سبيل ثباته على موقف الحق، في سبيل نهوضه بمسؤولية معينة، هل يمتلك من الإيمان ما يجعله يتغلب على هذا العامل المؤثر وهو خوف فوات تلك المصلحة؟ إذا كان سيتعرض للخطر في مقابل ثباته على هذا الموقف، هل خوفه من الله ومحبته لله ستدفعه إلى أن يثبت لو حصل ما حصل، مع احتمال تعرض حياته أو ممتلكاته أو شيء مهم لديه للخطر، هل سيثبت؟ فهنا تتجلى حقيقة الإنسان أولا في انتمائه الإيماني، ثم يتجلى واقع الإنسان لأكثر من ذلك، أكثر من مجرد الانتماء. أهم ميدان تتجلى فيه حقائق الناس وخباياهم وخفاياهم، ويخرج ما في أعماق نفوسهم إلى واقعهم العملي، أو يخرج إلى واقعهم العملي فيما يقولون وفيما يفعلون. أهم ميدان يجل الناس ويكشف الناس يوضح الناس يبين الناس هو ميدان الصراع. فمثلا في واقع الإيمان والقيم الإيمانية وما عليه المؤمنون، تتجلى تلك القيم التي هي في الأساس جذورها في أنفسهم معتقدات ومبادئ ومعان، وجدان إيماني، محبة لله وخوف من الله وتعظيم لله ونفوس زاكية وصالحة. تتجلى تلك القيم في الممارسات، في السلوكيات، في الأعمال، في المواقف، وما عليه الخبيثون، الإنسان الذي هو خبيث ولو كان ينتمي للإيمان ولو كان يقدم نفسه حتى متدينا، يتجلى ويتضح وينكشف ذلك الخبث في واقعه العملي، في سلوكياته، في مواقفه، في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، فيتضح حقيقة ما هو عليه. هنا في ظل ظروف اعتيادية مثلا ليس فيها أمور حساسة ولا مشاكل ولا أخطار ولا تحديات ولا انفعالات ما يثير حالة الانفعال لدى الناس، قد يظهر الكثير من الناس ما شاء الله العظيم من أهل الخير وأطياب ومؤمنين، ولكن عندما تأتي مثل هذه العواصف من الأحداث المزلزلة فيها مخاوف، فيها أخطار، فيها انفعالات، فيها عوامل تحرك هذا الركود، عوامل تحرك هذا الركود والجمود في واقع الناس، فيخرج ما في نفوس الناس وما في قلوبهم وما في أعماق أنفسهم، ليتجلى في واقعهم العملي والسلوكي في الأقوال والتصرفات والمواقف والولاءات والعداوات. هنا تظهر كل الأمور. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في الآية المباركة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا تتجلى، نحن في بلدنا وفي شعبنا بفضل الله سبحانه وتعالى تجلى المؤمنون الصادقون، تجلى الذين هم فعلا ينطلقون من أسس صحيحة، واتضح من خلال المواقف من هم المؤمنون حقا، واتضح المعيار الحقيقي وهو فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، ما يتعلق بالبذل، ما يتعلق بالإنفاق، ما يتعلق بالتولي لأعلام الهدى، لمصادر الهداية. هنا اتضحت الأمور بشكل كبير جدا، وكشف المستور فعلا، وتجلت الأمور بشكل لا غبار عليه. أولئك الذين كانوا يشغلون الناس بالمساجد بالصلاة بمكبرات الصوت، ويصورون للناس بأنه المسجد كل شيء والصلاة كل شيء، عندما جاء هذا الصراع تجلت الأمور واتضحت تلك الصلاة التي كانوا يصلونها ما هو أثرها. لأن الصلاة بحد ذاتها أيها الأخوة الأعزاء، الصلاة هي وسيلة وليست غاية. الصلاة إذا أديت بالشكل المطلوب، المسجد هو لله سبحانه وتعالى، ويقدم في هذا المسجد القرآن الكريم وثقافة القرآن الكريم، ومن يصلي بالناس هو شخص لا يخشى إلا الله، يقدم للناس الحق ويعمل على كلمة الله، وهو مؤمن حقا مجاهد في سبيل الله. إذا كان إمام الصلاة الذي يصلي بالناس ويقدم للناس من خلال خطبه ومواعظه الثقافة القرآنية الدين الذي يريد الله سبحانه وتعالى، وأيضا المصلون هم يصلون الصلاة القيمة. هناك فارق كبير بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة شيء آخر، إقامة الصلاة عندما تؤديها على الوجه المطلوب وأنت عبد لله سبحانه وتعالى، وأنت تقوم بواجبك بمسؤولياتك في الحياة، فالصلاة نفسها هي تدفع إلى المسؤولية. ألم يقول الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فهي صلاة تطهر الإنسان، تزكي الإنسان، تدفعه إلى تحمل المسؤولية، تجعل الإنسان في حياته مستقيما ومستجيبا لله سبحانه وتعالى. الصلاة أيضا إيماءاتها عندما يقف الناس صفا واحدا وخلف رجل واحد هو أفضلهم وأكملهم، يتقدمهم ويصلون بصلاته ويتحركون بحركته، هذا فيها رسالة قوية إلى أنه يجب أن نكون في واقع حياتنا أمة واحدة تحت قيادة واحدة. فيجب أن يكون هذا الشخص الذي يصلي بالناس ممن يدعو إلى الاعتصام بحبل الله جميعا، ممن يدفع الناس إلى تحمل المسؤولية، وأن يعرف الناس بأن المحك الحقيقي هو هذا، سواء للإمام الذي يصلي بالناس ويقرأ من السور الطوال ويتهجد في الليل. هذا ليس معيار، الصلاة ليست معيار لقوة إيمانك، ليست معيارا لمصداقيتك. يا كم مصلون يشتغلون مع العدوان اليوم في بلدنا، يا كم يا مصلون وخاشعون خشوع شكلي وهم يقفون مع العدوان الذي يرتكب أبشع المجازر بحق هذا البلد، يا كم يا حفاظ قرآن وقفوا مع العدوان على بلدهم يشتغلون لصالح الأمريكي ويخدمون السياسات الأمريكية. فمسألة حفظ القرآن والصلوات وغيرها ليست المعيار الحقيقي، هي مهمة، الصلاة هي ركن من أركان الإسلام وهي مهمة جدا، لكن الصلاة يمكن أن تؤدى بطريقة اعتيادية، يمكن أن يعتاد الإنسان عليها. صلاة ليست مكلفة، لا تكلفك أن يدمر بيتك، لا تكلفك سجنا، لا تكلفك جراحات، لا تكلفك شيئا، بل على العكس فارتياح نفسي من الصلاة. فالمحك الحقيقي هو هذا. وقد لاحظنا في بلدنا كيف انطلق الكثير ممن هم يحملون فعلا الإيمان في قلوبهم للجهاد في سبيل الله، لمواجهة هؤلاء الغزاة المجرمون المحتلون الذين يقتلون الأطفال والنساء، الذين يرتكبون أبشع المجازر، لم يحترموا حتى الأعراس. كم يا أعراس ضربوها بالطيران وحولوا الفرحة إلى عزاء، كم يا مآسي، كم يا عزاءات ضربوها وتحول العزاء إلى عزاء من جديد، كم يا أناس أبرياء، عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب ما يقتلونهم بالسلاح، وعشرات الآلاف يقتلونهم بالأمراض، وعشرات الآلاف بالحصار. فتجد الكثير ممن يتغنون بأنهم محافظون على الصلاة، وتراهم كيف يسرعون عندما يسمعون المؤذن يؤذن للصلاة، فيسرعون سرعة فائقة ليلحقوا بالجماعة. ثم رأينا الكثير من هؤلاء كيف هي مواقفهم الحقيقية، الصراع كشف حقيقتهم، الصراع يجلي مدى الإيمان، مصداقية المؤمن، هل هو مدعي للإيمان أم هو صادق في إيمانه. فأولئك هم المؤمنون حقا كما قال الله سبحانه وتعالى، الذين ينطلقون ليقدموا أرواحهم رخيصة من أجل عزة الآخرين وكرامة الآخرين، هؤلاء هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون، لاحظوا هذه الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا قول الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الصادقون، من ينطلقون للجهاد بأموالهم وأنفسهم هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. وإذا لم نجاهد في مواجهة هذا الغزو وهذا الاحتلال وهذا الظلم وهذه البشاعة وهذا الإجرام وهذه العنجهية وهؤلاء المحتلين، فأمام من؟ أمام من يعني يمكن أن نرفع علم الجهاد ونجاهد في سبيل الله؟ أليس أولئك الذين طبلوا للإمارات والسعود ورحبوا بهؤلاء الغزاة كانوا يرفعون لوافد شكرا سلمان وشكرا بن زايد، اليوم يصيحون من الاحتلال، من انتهاك الأعراض، من نهب الثروة، من الهيمنة، من الإذلال، من القهر الذي يعيشون فيه. اليوم بلدنا ما يحصل في بلدنا من الصراع، صراع حق وباطل، أوضح من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل، بغض النظر عن طول لحاهم، عن قصر أثوابهم، عن تهجدهم، عن حفظهم للقرآن، عن أدائهم للصلاة. لا، الصراع هو كشف الحقيقة وبين المستور وأوضح من هو المؤمن حقا، أولئك هم الصادقون، بمعنى أن غير هؤلاء غير صادقين. إنما عندما أقول إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، معنى ذلك أن غيرهم ليسوا صادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الصادقين وأن يثبت أقدامنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.